الإنجيل معلمنا ماري لوخ البشير بركاته علينا أمين. ثم قال: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبت أعطيني نصيبي من المال. فقسم بينهم العيش، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة، وهناك بدد ماله عائشا في خلعة. فلما أنفق كل شيء حدثت مجاعة عظيمة في تلك القرى، وبدأ هو أيضا يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى، فأرسله إلى حقل يرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يكن أحد يعطيه. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجراء لأبي يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك ها هنا جوعا. أقوم فأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبت أخطأت إلى السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لا يزال بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه وأسرع ووقع على عنقه وقبله. فقال له ابنه: يا أبت أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست بمستحق أن أدعى لك ابنا. فقال أبوه لعبيده: أسرعوا وخذوا الحلة الأولى والبسوه، وأعطوه خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المعلوف واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وضالا فوجدناه، فاتفقوا وفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل وفي مواءات قرب بيت، فسمع أصوات غناء ورقص، فدعا أحد الغلمان وسأله: ما هذا؟ فقال له: إن أخيك قد جاء فذبح أبوك له العجل المعلوف لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه وكان يتوسل إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها كم من سنين وأنا عبد لك، وما تجاوزت وصية لك قط، وجديا لم تعطني قط لأتنعم مع أصدقائي. ولما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزناة ذبحت له العجل المعلوف. فقال له: يا ابني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، وكان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فأضلناه، والمجد لله دائما أبديا أمين. المثل اللي ربنا يسوع المسيح الدابة هو ده الإصحاح 15 من الجيل حسب ما كتب القديس لوقا، وبيبدأ إنه في بداية الإصحاح يعني إنه الفريسيين واليهود اتدمروا وقالوا إزاي شافوا ربنا يسوع المسيح قاعد مع الخطاة والزناة والعشرين، وما كانش عجبهم المنظر ده. إزاي رجل بالاستقامة دي أو معلم أو شايفينه إنه رجل مش زي بقية الناس يقعد مع يخالط الفئة دي، لأنه ما كانش ينفع إن إنسان ماشي حسب شريعة موسى كتاب الله إنه يقعد في المجالس دي خالص، يعني عار يعني إن واحد يلتصق أو يبقى واحد منهم. فابتدى يقول لهم إن هو جاي مهمته الناس دي، ربنا يسوع المسيح جاي عشان الخطاة. فلو أنا عندي خطية، لو أنا حاسس إن أنا عندي خطية، حاسس عندي ضعفات، يبقى المسيح له حاجة عنده، أنا ليا حاجة عنده. لو أنا مش من الفئة دي هحتاج المسيح فيه. فقال لهم على مثالين قبل مثل الابن الضال، وقال لهم إنه لو في واحد ضاع منه خروف، واحد راعي او صاحب اغنام وعنده 100 خروف، راح منه واحد يترك 99 يروح جاهدا يبحث عن هذا الخروف الضال او الخروف اللي ضاع، حاجة غالية او عنده، مش يقول عندي 99 وخلاص، ما يعني كفاية كده، واحد من 100 مش مشكلة، نسبة قليلة او 1%. لا، يقول الراعي الصادق الراعي المحب للقطيع بتاعه ما ينامش وما يهداش إلا ما يجد هذا الخروف، يقول يرجع كده بحاملا على منكبيه، وآخر فرح إنه وجد هذا الخروف الضال، ويدعو الأصدقاء ويعمل حفلة إنه كان في واحد خروف ضاع ولقوه حاجه كبيره. واحنا يمكن متخيلين حاجه بسيطه، بس هو كان عندهم الخروج حاجه مهمه قوي. واحد ده مش قليل. وقال لهم انه لو امراه عندها 10 دراهم وضاع منها واحد او فقدت واحد، وقع تجيب سراج وتبحث وتفتش وتضني نفسها في البحر عن هذا الدرهم. يقول انه 10 دراهم دي في الوقت ده كان يمكن يمثل مثلا شبكه عروسه بحالها، او المهر اللي بيدوه لعروسه في البلاد دي 10 دنانير، حاجه غاليه جدا. فتقول انه درهم واحد من العشره برضه تبحث عنه لحد ما تجد هذا الدرهم. يقول انه ما بال لو خروف او درهم. الامثال دي عشان توضح يعني ايه نفس واحده غاليه عند الله. ملايين ومليارات البشر وتعداد غير عادي او لا يحصى، يعني كل نفس ليها قيمه عند ربنا. احنا مش واحد في عدد او في مليارات. الله يعرف كل شخص فينا، كل واحد فينا. ما نتخيلش انه العلاقه بيننا وبين ربنا ساعات بتفتر، مش ان ربنا بعيد عننا او صامم قدرة عننا، لكن احنا لساعات بنبعد ونتخيل ان الله هو واقف ساكت، لكن في الحقيقة بيبقى الجفاف او البرود من ناحيتنا احنا. فيقول لهم انه في المثل اقول لكم انه هكذا يكون فرحا في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. فهو انتوا بتلوموني ليه؟ كمان جاي عشان الفئه دي، انا جاي عشان الناس دي. ودي ده مش خروف، دي خرفان كتيره قوي. وده ينبهنا قوي انه يعني ايه كل انسان، كل واحد في من ولادنا، كل واحد في الخدمه له مكانه كبيره قوي عند ربنا. لو فرطنا في انسان او تهاوننا او تكاسلنا ده بيبقى حسابه كبير قوي عند ربنا، لان كل فرد من دول له قيمه غاليه جدا. اسكان بنتكلم عن اللاهوت وعلم اللاهوت والعلوم الكبيرة اللي في الناس بتتخصص فيها والفداء والخلاص، ساعات بنتكلم عنها نظريات، إنما تتلخص في ببساطة شديدة جدا الفداء والخلاص ده، ده عملية البحث المبني اللي ربنا كان بيقوم عنها بيقوم بيها عشان كل إنسان فينا. كون إنه يجي ويتجسد كلفته حاجة غالية جدا، كان تمنها دم ربنا يسوع المسيح على الصليب عشان يفدي شخص واحد. كل شخص له مكانه وله نصيب في دم ربنا يسوع المسيح. قد كده مش يبحث ويدور ويسهر، لكنه ما حسبش نفسه غالي على البشريه كلها، ساب نفسه كده وبارادته طلع على الصليب ومات عشان كل خروف طالع وكل انسان ربنا يديله الفداء والخلاص. دي مكانة او دي الصورة اللي ربنا بيبصلنا بيها. يقول انه بولس الرسول ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا. امال يا رب لو كان فينا اي شيء من الصلاح كنت عملت ايه اكتر من كده؟ مش حاجة بتعمل اكتر من كده، انه ادى دمه، ادى نفسه بالكامل لاجل مجموعة او فئة او شوية شعب خطاة. ده عمل الله ودي محبة الله لينا. فازاي نتخيل ان ساعات كده ان ربنا مش سامع او ما بيردش او متجاهل طلباتنا؟ يستحيل. ده فكر الله، ده فكرنا احنا عن الله، لكن الله ده فكره عننا انه ممكن يعمل اي حاجه عشان انسان واحد بس، عشان البشريه اللي كل واحد فينا منها يتعد واحد من المليارات دي. في سفر حسقيال يقول كده ايه صفات الراعي، يتكلم عن ربنا انه ازاي بيهتم بالرعية بتاعته. في الاول كان بيتكلم عن في سفر حسقيال الاصحاح 34 بيتكلم عن ازاي الكهنة ساعات كده يبقوا مستهترين وان هم ما بيهتموش بالخرفان او بالقطيع بتاعهم، لكن الله له صورة تانية. يقول كده في اصحاح 34 في نبوة حسقيال، يقول لانه هكذا قال السيد الرب ها انا ذا اسأل عن غنمي وافتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها، وفي يوم الغيم والضباب وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل في الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد ويكون مرعى جبال إسرائيل العالية هنالك تربض في مرعى حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. وكان يتكلم على إزاي خراف إسرائيل أو شعب إسرائيل هاي بعد السبي وبعد البهدلة اللي يشوف، رغم هم اللي أسقطوا نفسهم في خطايا كتير بعد التحذيرات كتير قوي من الله ومن أنبياء كتير ما كانوش يسمعوا، لكن مع ذلك الله هو يتدخل عشان القطيع بتاعه. بتكلم على إسرائيل وإسرائيل الجديدة ولا الكنيسة اللي هي كل عضو فينا يعني. لكن عمل ربنا يسوع المسيح، العمل الفدائي الجبار ده اللي الإنسان بشرية ناس كتير قوي مش متخيلة يعني الله يتجسد ويموت على الصليب، أي إله ده أو أي قوة دي إنه الله يموت من أجل البشرية؟ العمل ده مش ممكن يكون لينا فيه نصيب أو ما نستفدش منه إلا بشرط، والشرط ده يعتمد على الإنسان نفسه يعني. هو بيقول بولس الرسول إحنا بالنعمة مخلصون، النعمة الفياضة دي أو محبة الله الجزيلة دي إحنا مخلصون، لكن الشرط يعتمد على الإنسان نفسه. هل أنا هقبل عمل الله ده، هقبل الفداء ده والخلاص ده بدون إرادة الإنسان وبدون إنه الإنسان يرجع كده عن طرقه وعن العادات بتاعته والحياة بتاعته، أو بدون إنه يكون الإنسان بيقطع علاقته مع الخطية يبقى في حالة توبة؟ يستحيل إن هنستفيد من العمل الفدائي أو عمل خلاص اللي ربنا يسوع المسيح بيديهون. يقول إنه ربنا يسوع المسيح قال إنه أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح أحد لي، لو حد هيستقبل بفرح الدعوة بتاعتي دعوة الخلاص دي ويرجع عن طرقه، بيتكلم عن التوبة يعني، مش هيبقى له نصيب، فده يعتمد على الإنسان نفسه. الله بيمنح النعمة دي مجانية. في الكنيسة تحط لنا الأحباء أو أحد الابن الضال أو الابن الشاطر أو الابن التائب أو الابن العائد، هو الأول ضال لكن القصة ما انتهتش إنه فضل في حالة الضياع أو الفقدان دي، لكنه رجع لنفسه. في الكنيسة بدأت في الصوم تقول لنا عن إزاي ترسم لنا السكة والعودة لحضن الآب والعودة للمراعي بتاعت ربنا اللي بيرعانا بيها، ومن خلال الصوم والصلاة والاستعداد بالسكة دي تحط عينا بعد كده على السماء على إزاي الكنز الإنساني يكون في السماء. وبعدين تقول لنا في أحد التجربة، تقول لنا إن هي في تجارب سكة مش صعبة، وبعد كده تقول لنا في الأحد ده إيه مرارة الخطية، إيه قباحة الخطية، إيه دي الخطية دي شيء يحزن قلب ربنا قوي. الإنسان اللي كان عايش في بيت أبوه ده عايش في تمتع بخيرات أبوه، هو بنفسه قرر إنه ياخد سكة تانية أو يبعد عن سكة الله، هو اللي بعد عن الله. عشان كده ما تخيلش إن الله هو اللي بيحجب أو يصم أذنيه عننا، هو الله بيسمع، لكن ساعات إن إحنا اللي نزوغ أو نبعد عن سكة الله ونخلي الله بعيد، لكن إحنا اللي ابتعدنا. الكنيسة زي لنا قد إيه في الأحد يعني مرارة الخطية، الإنسان يتمرر اللي هيمشي في السكة دي حياته تبقى عاملة إزاي، وتدينا الصورة أو وجه القبيح للخطية. زي أي عملة كده ليها وجهين، الخطية هل ممكن يكون ليها وجه تاني مش قبيح؟ خطية خطية جدا، هل ممكن يكون فيها أي شيء من الصلاح؟ والحقيقة ما فيهاش أي صلاح، خطية خطية. لكن ساعات الشيطان، مش ساعات، هو الواقع ان الشيطان يصور لنا يدينا الصورة عن الخطية انها فيها شيء حلو او فيها شيء مبهج للعين، زي ما في بداية الخليقة مع ابونا ادم وحواء، ومن حواء قال لهم ان دي حاجة مبهجة العين، بانت لهم مبهجة العين، يبين لنا كده الخطية في قالب مقبول للنفس او للفكر او للعقل او للعين، والانسان ينخدع بها. هي ملهاش اي صورة صالحة او فيهاش اي وجه حسن، لكن هو يصور لنا ان فيها في البداية كده فيها شيء مغري. يعني كتير قوي الانسان حافظ كويس قوي انه غضب الانسان لا يصنع بر الله. ساعات كده نتخيل انه بالصوت العالي او بالخناق او بالاثبات الذات كده، الانسان يقدر يحصل على مساحة اكبر او حقوق اكتر او يخوف لقدام. حتى ساعات يكون مع في البيت مع اولادنا او مع بين الزوج وزوجته او الزوجة وزوجها، ساعات كده نحس انه انا ممكن ابقى مسيطر على الموقف من خلال الصورة المخيفة دي، الزعيق والخناق. وبعد كده في الاول يقول انه هيبقى وراها مكاسب، ده الشيطان يقوله، لكن بعد شوية يلاقي البيت مفيهوش سلام والبيت يفتقد السلام والعلاقات كده تتكركب في البيت كله، وتجر وراها بقى جفاف وبرود بين اعضاء الاسرة الواحدة وبين ساعات الولاد وابائهم وبين الزوج والزوجة، والبيت يفتقد كل وجود او كل معنى السلام من خلال انه الانسان يتخيل الصورة دي او يبقى يشوف فيها اي مزايا حسب ما الشيطان يصور لنا. يعني ساعات كده الشيطان يصور لنا انه انواع كتير قوي الخطية في البداية تبدو مبهجة للعين، خطايا ساعات كده يصور لنا انه الشطارة، انه ممكن انسان يغش، ممكن انسان يزور ساعات او يحصل على حق مش من حقوقه، ويصورها لنا انها دي شيء من الشطارة او النصاحة، وهو ده الزمن ده عاوز كده، دي الصورة اللي الشيطان يحط لنا فيها او القلب يحط فيه الخطية، وهي في واقعها عبارة عن غش وعصيان وتزوير، بس مقلناش على الوجه القبيح بتاع الخطية، يصورها لنا في قالب تاني خالص، يصور لنا انه ان احنا ساعات لازم نجاري المجتمع او العيشة هنا في البلاد دي بالصورة دي، يبقى يحطها لنا في القالب ده انه كل ما هو ساعات غير مرضي لله او امور كتيرة خطأ كتير قوي، يصورها لنا انها شيء مقبول او هو ده المجتمع ماشي كده. فالانسان ياخد الطعم ده ويشوف انه فيها شيء حسن او يشوف فيها صورة مبهجة للعين، وساعات يتمشي في السكة دي، وممكن الخيانة او الزنا او مش لازم بالفعل، لكن افكار كتيرة قوي تخش قلب الانسان في قالب انه هو ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه، او المجتمع المتحضر او الغرب دي صورته، وانا عشان اكون انسان عايش في البلاد دي يبقى دي صورتي، ده المنظر او الصورة او الفكرة للانسان الشيطان يديها الانسان ويجمل الخطية. في عين الابن الضال الحياة بعيد عن الاب، انه هيتمتع بالفلوس ويروح يعيش زي ما هو عاوز، في البداية كانت مبهجة جدا للعين، لدرجة انه داس على كل مشاعر وكل السباطة والاواصل بين الاسرة الواحدة الابن وابوه، وداس على كل ده كتير قوي. اما كنا نسافر او نبعد كده عن بلادنا او اسرنا او بيوتنا، يبقى في شيء من المشاعر اللي فيها حزن شوية او الم، ان الانسان بيفارق بلاده او بيته او اسرته، ده داس على كل ده، وكانت الصورة اللي قدامه صورة مبهجة جدا انه هيبقى عنده حرية وعنده قرار هو اللي ياخد بنفسه في حياته وعيشته وخد نصيبه. والبداية بدأت مبهجة جدا، لكن النهاية في أسوأ وأقبح صورها، الإنسان اللي كان يتعامل مع الخنازير حسب العهد القديم، الخنازير دي عبارة عن نجاسة، وكل من يتعامل فيها أو يأكلها أو يرعاها أو بحاجة شيء نجس جدا، لكن دي كانت الصورة النهائية اللي وصل ليها. بدأت في الأول مبهجة جدا للعين، لكن البعد عن الآب والبعد عن حضن الله يوصل الإنسان للحالة دي. تبدو الخطية في أولها مبهجة وسهلة وسكة سهلة جدا، لكن بعد شوية الإنسان يتمرر جدا ويبقى فقد سلامه وفقد أفراحه، بالرغم أنه ممكن تدي الخطية أفراح مؤقتة جدا، لكن في النهاية أو في داخل الإنسان الصورة دي اللي ربنا يسوع المسيح رسمها لنا في المثل ده. لكن ما انتهتش القصة عن كده، تقول لنا الكنيسة على إيه خطوات التوبة في منتهى البساطة، ولو انسان مشي في السكه دي هيفرح جدا ويرجع، والله بيقبل كل انسان فيه. يقول انه في البدايه بعد ما خلصت فلوسه وراها خنازير ومش لاقي ياكل، يقول انه قال فرجع الى نفسه، الانسان يرجع لنفسه. ساعات من دوشه العالم و السيستم اللي احنا ماشيين فيه ده الانسان ما يبقاش دريان قوي انه ماشي في سكه تبدو حسب عين الناس، بس طبعا دي السكه العاديه كلنا بنشتغل ونكد وما بقاش الانسان ناسي خالص روحياته وروحيات بيته وروحيات ولاده ونبقى ملهيين، وبعض الخيرين دايما يلهينا في الدايره دي. فيقول راجع لنفسه، الانسان عاوز يقعد كده مع نفسه شويه ويهتم من اصوات العالم ومشاغل العالم كتير قوي. وصدقوني ده شيء رفيع جدا لو الانسان قعد مع نفسه كل يوم 5 أو 10 دقائق، اليوم فيه 24 ساعة، يقدر الانسان يقعد مع نفسه يراجع نفسه ويبتدي كده يفكر زي ما الانسان ده عمل، يقول راجع الى نفسه وقال كم اجراء لابي. لو كان رجع لنفسه بس وفكر وقال ارجع لابويا ووقف عند المرحلة دي ما كانش برضه وصل لحاجة وما كانش رجع تاني، لكن قال اقوم فامضي الى ابي واقول له يا ابتا اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحق ان اودع لك ابنا فجعلني كاحد اجراك. الكنيسة بترسل لنا الخطوات البسيطة جدا بتاع التوبة، ما فيش انسان فينا ما عندوش خطية، لكن الله مش هيحاسبنا على كده او مش هيطلب يقول انتوا ليه اخطأت او ليه سقطت في الخطية قد ما ليه ما خدتش فرصة التوبة، ليه ما استفدناش، ما مستفيدش ليه كلنا في التوبة، ليه كلنا بنقعدش مع نفسنا نراجع نفسنا، ومش بس كده نكمل الخطوة التانية زي الابن الشاطر او الابن الراجع ده، انه يقول اقوم وامضي. ليه ما بنمارسش سر الاعتراف حسب ما الكنيسة رسمته، حسب ما ربنا يسوع المسيح نفسه اسس هذا السر وقال انه اللي هيعترف بخطاياه امين وعادل وهيغفر خطايانا، انه هو على استعداد يغفر كل العمل اللي ربنا يسوع المسيح عمله ده في فداء وخلاص لاجل غفران الخطايا، مش اكتر من كده. ربنا ادينا نعمه انه نشوف السكه دي ازاي، الكنيسه دي رسمت لنا الاحاد دي بالترتيب ده عشان نرجع تاني. في دايما فرصه الانسان يقعد مع نفسه ببساطه شديده، هو ده الاعتراف. في توبه الاول قاعده مع النفس، لكن ما توقفش عند المرحله دي، المرحله اللي بعد كده الانسان يقول اقوم واعترف واقر ان انا اخطأت فعلا واخد نعمه الغفران واتمتع بعد كده بقى بكل الخيرات بتاع بيت ابويا، العجل المعلوف والخاتم والحذاء، كل الغنى يرجع للانسان. احنا مش بس عايشين للجسد، احنا عايشين عشان الانسان جسد وروح. الروح بتضمر وبتضعف ما بنبقاش فيها اهتمام بيها، الخطيه تحزن الروح وتكئ بالنفس وتجيب للبيت كله وللعالم كله كل حزن وكل فقدان سلام. ربنا يدينا فعلا نعمه ان احنا ناخد الكلام ده بخطوات عمليه. انا عندي خطيه ولا لا؟ عندي حياه توبه ولا لا؟ والمرحله اللي بعد كده فيها اعتراف واقرار بالخطيه ونول المغفره والتمتع بالافراح اللي ربنا عاوز يفرح بها الانسان، فرح حقيقي، فرح التوبه وفرح غفران الخطايا. ولربنا المجد دائما ابديا امين.